بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهجية التعريف بموقف الإسلام من أبرز القضايا التشريعية. الوحدة الثانية عشر، جمعية أصول. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن واحد يحدد أبرز القضايا التشريعية التي ترد عليها شبهات وفهوم خاطئة من المدعوين. اثنان، يستخدم منهجية صحيحة للتعريف بموقف الإسلام من أبرز القضايا التشريعية. ثلاثة، يقارن بين تطبيق الميراث والجهاد والحدود في الإسلام والقانون الوضعي. أربعة، يستشعر أهمية التعريف بحقائق الإسلام الكبرى في جانبها التشريعي. العرض التدريبي. أولا، التشريعات المالية في الإسلام. الشريعة الإسلامية شاملة لكل النظم التي تحكم الفرد والمجتمع والدولة، ومنها النظام الاقتصادي والذي يعتبر تطبيقا عمليا للنظرية الإسلامية في الاقتصاد، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق قوة الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع وتحقيق القوة المادية للدولة. يحاول البعض أن يقرب الاقتصاد الإسلامي لأحد النظامين الاقتصاديين العالميين، الرأسمالي أو الاشتراكي، وبعضهم يقول الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رأسمالي لأنه يقر الملكية ويبيح الغنى والبعض منهم يقول إنه اقتصاد اشتراكي لأنه يدعو إلى توزيع الثروات وعدم حصرها بأيدي الأغنياء. والصحيح أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد فريد من نوعه، عريق في تاريخه، أصيل في ذاته، مستقل في تعاليمه، فريد في حقيقته، نسيج وحده، وذلك للخصائص التالية. اقتصاد يقوم على تشريع رباني، فليس هو حصيلة أفكار مرقعة شرقية وغربية، ولا مصدره من بشر قد يبدلون ويغيرون أفكارهم، فهم معرضون للصواب والخطأ. النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلام. التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة أكثر رحابة واستيعابا لشؤون الفرد والجماعة، فهي لا تذيب الفرد في الجماعة على نحو ما تفعله الاشتراكية، ولا تغلب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة كما تفعل الرأسمالية. اقتصاد يقوم على قواعد أساسية يرتكز عليها: قاعدة العقيدة والإيمان، الإيمان والتقوى وليس المادية أو تقديس المال. الإيمان والتقوى أهم أسباب الازدهار في الاقتصاد الإسلامي، وهما سبب للبركات والرفاه. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأعراف الآية 96. والمسلم حين يلتزم بهذه الأوامر والنواهي من إيتاء الزكاة وبذل الصدقات وترك الربا والغش إلى آخره، فإنه إنما يلتزم بها لأنها من عند الله عز وجل، وهو يدرك في قرارة نفسه أنها خير له في عاجل أمره وآجله. قاعدة الأخلاق مثل آداب التجارة، صدق المعاملة والوعد والوفاء، التسامح، إمهال المعسر، حديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري. قاعدة الثواب والعقاب والحلال والحرام. تتجلى قاعدة الثواب والعقاب في جعل السلوك الاقتصادي للفرد يراعي المقاصد الدينية والدنيوية، ويجمع بين القيم الروحية والمادية، وهذا ما يحقق التوازن النفسي للفرد ويعطي نموذجا اقتصاديا رشيدا. ومن أمثلته ترك الإسراف خوفا من الله، والنهي عن الغش والتدليس والغرور وترك ذلك طاعة لله، وترك الربا مخافة الحرب من الله. اقتصاد يوازن بين الجوانب المادية والروحية، وذلك على النقيض من الأنظمة الاقتصادية الوضعية التي ركزت على الجانب المادي، حتى أصبح الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي للإنسان المعاصر دون مراعاة أو التفات للقيم الأخلاقية والروحية. مثال النهي عن البيع مع أذان الجمعة، وكذلك النهي عن القعود في المسجد وترك واجب السعي على العيال والكسب الصالح. وفيما يلي إضاءات على قضايا في الاقتصاد الإسلامي يكثر الحديث عنها في مواقف التعريف بالإسلام. الإسلام والربا، الربا لغة بمعنى الفضل والزيادة والنماء، بمعنى الفضل والزيادة والنماء، واصطلاحا عدة تعريفات من أيسرها هو الزيادة في شيء مخصوص، أو هو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء، أو هو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء. وقيل إن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا. إن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا. حكمه الربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، البقرة الآية 275. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا، لعن آكل الربا، الربا لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. مقاصد التحريم: اعتمد الإسلام في تحريمه الربا على دعائم ثلاثة. واحد، الدعامة الأخلاقية، الربا من الناحية الخلقية، جشع وشره واستغلال الإنسان لحاجة أخيه الإنسان استغلالا تأباه الأخلاق الكريمة، ويفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس. لذلك حث الإسلام على القرض الحسن وجعله قريبا من أجر الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. اثنان، الدعامة الاجتماعية، الربا يزرع الأحقاد والحززات في النفوس بين أفراد المجتمع، ويقطع ما بينهم من أواصر الأخوة والمحبة والتعاون على الخير. وكم صادر الاقتراض بالربا كثيرا من أملاك المقترضين الذين اضطروا للربا وأذلتهم الفائدة الربوية، وكم أذل الإقراض بالربا شعوبا ودولا وأوقعها في ذل الدين ونير الاستعمار. ثالثا، الدعامة الاقتصادية، الربا تعطيل للمال، أن يستغل في الربا تعطيل للمال أن يستغل في طرقه المشروعة من تجارة، الربا تعطيل للمال أن يستغل في طرقه المشروعة من تجارة أو صناعة أو زراعة، وهو استحلال لأموال الناس بلا عمل منتج. كما أن من أسباب تحريمه أنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات. هناك من يقول أن المقرض إنما استحق هذه الزيادة نظير رأس المال الذي أخذه المقترض وانتفع به في تحصيل الأرباح الكثيرة، وغالبا يكون ما أخذه المقترض بالربا أقل بكثير مما استفاده من المال، وعلى هذا فقد استفاد كل من المقترض المرابي والمقرض المرابي والمقترض وعلى هذا فقد استفاد كل من المقرض المرابي والمقترض. وهذا كلام قد يتراءى للبعض أنه في ظاهره حق، ولكنه في الحقيقة باطل. ذلك أن ربح المقترض غير مضمون لا محالة ذلك أن ربح المقترض غير مضمون لا محالة فجائز أن يخسر. فهل من الحق والعدل أن يأخذ المقرض في الربح ولا يتحمل في الخسارة؟ وأيضا فقد جعل الشارع بديلا عن هذا النوع من المعاملة الربوية، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربة، وهي أن يكون عند بعض الأشخاص مال ولا يحسن الانتفاع به، وليس عنده الآخر مال ولكن عنده خبرة للعمل، فيتفقان على أن يكون المال من جانب والعمل من الجانب الآخر نظير جزء يتفقان عليه من الربح. إن ربح المال وإلا فالغرم عليهما. إن ربح المال وإلا فالغرم عليهما. فأيهما أحسن؟ هذه المعاملة العادلة الحلال أم تلك المعاملة الربوية الجائزة الحرام؟ فأيهما أحسن؟ هذه المعاملة العادلة الحلال أم تلك المعاملة الربوية الجائرة الحرام؟ الإسلام والميراث. الميراث شرعا ما يتركه الشخص لورثته من أموال وحقوق. تشريع الميراث من أبرز التشريعات التي تحقق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأجيال المتتابعة، حيث قسمة الله تعالى قسمة عادلة، عدلت بين الجهد والجزاء وبين المغانم والمغارم في جو الأسرة. وإنا لنعجب أن يأتي بعد ذلك من يلغط في هذا التشريع المحكم. وأكثر من يخالف في هذا الباب هم أدعياء المساواة المطلقة، والذين يقولون: لماذا جعل الله ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، ولماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الرد على شبهة نقصان المرأة في الميراث: الله سبحانه وتعالى حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه، ولا يظلم ربك أحدا، الكهف الآية 49. الميراث في الإسلام كرم المرأة فوق أي ديانة أو نظام آخر. فالميراث عند اليهود يحرم الإناث أساسا من الميراث، وفي النصرانية المكتوبة لا تعطي من الميراث إلا في حالة عدم وجود أخ ذكر، ثم نسخوها بالمساواة التامة في القانون الوضعي حاليا، مع أن الإسلام أثبت للمرأة فوق الرجل في بعض الحالات. فكيف ينكر من يحرم المرأة في كل أو بعض حالاتها على من يقر لها؟ فكيف ينكر من يحرم المرأة في كل أو بعض حالاتها على من يقر لها في نفس حالات الحرمان عند الآخرين حق الميراث ويجعله نصيبا مفروضا؟ فكيف ينكر من يحرم المرأة في كل أو بعض حالاتها على من يقر لها في نفس حالات الحرمان عند الآخرين حق الميراث ويجعله نصيبا مفروضا؟ قول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، النساء الآية 11، ليس قاعدة مستمرة مطبقة كلما اجتمع ذكر وأنثى وكان لهما نصيب من الميراث كما يتوهم المخالفون، وإنما هو خاص في بعض الحالات. الذكر وإن أعطي في بعض الحالات مثل حظ الأنثيين، إلا أنه مأمور شرعا وملزم بالنفقة، لكن المرأة لا تلزم بدفع شيء حتى ولو كانت تملك الأموال الكثيرة. فالميراث للذكر دخل مطالب بالإنفاق منه، بينما الميراث للمرأة ثروة خالصة تحتفظ به لها. أفيستكثر عليه بعد ذلك أن يكون له نصيب من الميراث أعلى من نصيبها؟ وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين، حيث ظهر التالي: أولا، أن هناك 4 حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل. ثانيا، أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل تتعدى 30 حالة. ثالثا، هناك حالات كثيرة جدا ترث المرأة أكثر من الرجل. رابعا، هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. ثانيا، الإسلام والحدود الشرعية. العقوبات في الإسلام 3 أقسام. العقوبات في الإسلام 3 أقسام: الحد والقصاص والتعزير. ونعني بالحدود الشرعية العقوبات التي ورد فيها نص شرعي لمن فعل ما يوجبها وعرفت بأنها عقوبة مقدرة شرعا، سواء كانت حقا لله أم للعبد، كقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وقتل المرتد. العقوبات في الإسلام 3 أقسام: الحد والقصاص والتعزير. ونعني بالحدود الشرعية العقوبات التي ورد فيها نص شرعي لمن فعل ما يوجبها وعرفت بأنها عقوبة مقدرة شرعا، سواء أكانت حقا لله أم للعبد، كقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وقتل المرتد. من خصائص نظام الحدود والعقوبات في التشريع الإسلامي أنه وضع على منهج رباني يراعي الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، فوضع لها من العقوبات الزواجر ما يناسبها، وأثبت في العديد من التطبيقات عبر التاريخ نجاحه في وقاية المجتمع المسلم من آفات خطيرة، ويهدف إلى مقاصد عالية وغايات حميدة وحكم بالغة، ففيها التطهير والتكفير، وفيها القصاص والتعويض، وفيها الزجر والردع، ومن ذلك العقوبة رحمة وليس بنكاية. الحدود تلحق بدن الجاني، الحدود تلحق بدن الجاني دون ماله في الغالب. قاعدة الدرء للحدود مقدمة على قاعدة تنفيذها. باستقراء النصوص الشرعية نجد أن من فلسفة العقوبة في الإسلام عدم السعي في إيقاعها بقدر ما هي للزجر. ويشيع الغربيون أن هذه الحدود قاسية، وهذا كلام يصدر منهم إما عن سوء نية وإما عن جهلهم بمقاصدها، فهم يعتقدون أنه إذا حكم الإسلام بلادهم وطبقت فيهم الحدود أو حدود أو حدوده لحكم على رجالهم ونسائهم جميعا إما بقطع أيديهم أو جلدهم أو رجمهم. والحقيقة أن الإسلام لا يبدأ بتطبيق حدوده في أي مجتمع إلا بعد تحويله إلى مجتمع إسلامي تربى أفراده على العفة. فالإسلام ينفذ حدوده في المجتمع الذي ينشئه هو، الذي تندر فيه الجريمة، ولا ينفذها في المجتمعات التي ينشئها نظام آخر والتي تشيع وتطغى فيها الجرائم. ثم أن جميع الحدود تقام وفقا لشروط وضوابط، فمنها التكليف بأن يكون الفاعل بالغا عاقلا، فلا حد على مجنون ولا صبي باتفاق، وأن يكون فعلها مختارا غير مكره عليها ولا مضطر، وأن يكون عالما بحكمها لا جاهلا، وأن يكون فعلا المحظور على وجه التعمد، وأن يكون فعل المحظور على وجه التعمد لا الخطأ، ثم أن يثبت ارتكاب الحد بإقرار الفاعل أو ببينة معتبرة. نص قرائي. نظرة الإسلام للمال. للمال في الإسلام مكانة مهمة في حياة الفرد والجماعة، وله تأثيره الكبير في الدنيا والآخرة. ورد لفظ المال في القرآن الكريم 86 مرة مفردا وجمعا معرفا معروفا ونكرة. ورد لفظ المال في القرآن الكريم 86 مرة مفردا وجمعا معرفا ونكرة، بل أطول آية في القرآن نزلت في تنظيم شأن من شؤون المال كتابة الدين، وتسمى آية المداينة، وفي ذلك بلا شك دليل على الاهتمام القرآني الشديد بالمال، وينظر الإسلام للمال على أنه قوام الحياة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، النساء آية 5. وبه تنتظم معايش الناس ويتبادلون على أساسه تجارتهم ومنتجاتهم. وينظر الإسلام للمال على أنه على أن حبه والرغبة فيه والرغبة في اقتنائه دافع من الدوافع الفطرية التي تولد مع الإنسان وتنمو معه. وتحبون المال حبا جم الفجر الآية 20. وقال جل شأنه: وإنه لحب الخير لشديد، العاديات 8. فالإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة طبيعية تساير فطرته وطبيعته وتقر خصائصه التي يتميز بها عن الكائنات الأخرى الموجودة في محيط الحياة الأرضية التي يعيشها، وكلف بالقيادة فيها. ولأهمية المال في نظر الإسلام جاءت الأوامر والتوجيهات القرآنية والنبوية بالمحافظة عليه، كما جاء النهي عن إضاعة المال والنهي عن الإسراف والتبذير فيه، وإنكار ما كان في الجاهلية بشأن الحرث والأنعام، ومثل ذلك الحجر على السفهاء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، النساء الآية 5، وهو حجر لصالح المجتمع، وكذلك الحجر على الصغار والمجانين، وهو حجر لصالح المحجور عليهم. هذه النظرة للمال في الإسلام تغاير التعاليم الموجودة في أناجيل النصارى اليوم المحرفة، والتي تنظر للمال باعتباره سببا للشقاء. يقول المسيح: ما أعسر دخول ملكوت الله على ذوي المال، فلأن يدخل الجمل في ثقب الإبرة أيسر من أن يدخل الغني ملكوت الله أو ملكوت الله. وجاء رجل يريد أن يتبع المسيح ويسير معه، فقال: اذهب فبع مالك ثم أتبعني أو ثم اتبعني. الإعجاز التشريعي في تحريم الربا. من الدراسات التي تناولت الإعجاز التشريعي في تحريم الربا دراسة الدكتور كوثر الأبجي نائب رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا والبحوث سابقا، وعضو لجنة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، التي تناولت المنهج العلمي والعملي لإثبات الإعجاز التشريعي في تحريم الربا المعروف في عصرنا الحاضر باسم الفائدة على القروض والسندات والودائع المصرفية، وهي منشورة في العديد من المواقع ولطولها نحيل القارئ إليها. الجانب القيمي في تشريع الميراث. لقد وضع الإسلام نظاما دقيقا وعادلا لتوزيع التركة بين المستحقين لها بصورة تقطع النزاع، ولم يسمح للعواطف والأهواء والميول أن تتدخل في هذا الشأن، لأن صاحب المال قد يؤثر أحد ورثته بشيء لغرض في نفسه، إما حبا في هذا الشخص أو نكاية بالورثة الآخرين، وهذا يوغر صدور بقية الورثة ويؤجج نار العداوة بينهم. لذا منعت الوصية للوارث ومنعت الزيادة لأحد الورثة عن نصيبه ما لم يسمح بذلك بقية الورثة، وحدد بشكل دقيق ما يستحقه كل منهم، وجعل ذلك غير قابل للاجتهاد من أحد، كما لم يعطى الموروث حق حرمان الورثة كما لم يعطى الموروث حق حرمان الورثة أو أحدهم من الإرث. وبذلك استطاع الإسلام أن يحافظ على قوة الروابط الأسرية ويمنع ما يؤدي إلى وهن هذه الروابط وإضعافها، وقضى على المشكلات التي تحدث من جراء الاختلاف على توزيع التركة واستئثار الأقوياء بها، الأمر الذي قد ينشر البغضاء بين الأقارب ويزرع الحقد في نفوسهم. من أسرار التشريع الرباني للميراث أن الثروة توزع في الإسلام ضمن معايير عادلة، لا تختلف الأنصبة في المواريث طبقا للنوع، وإنما تختلف الأنصبة طبقا لثلاثة معايير. الأول: درجة القرابة بين الوارث والموروث ذكرا كان أو أنثى، وكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دون ما اعتبار لجنس الوارثين. فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها وهي أنثى، بينما يرث أبوها ربع التركة وهو ذكر، وذلك لأن الابن أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب. الثاني: موقع الجيل الوارث. فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورية والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها. الثالث: العبء المالي وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح. ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين درجة القرابة وموقع الجيل. مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث، ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات. والحكمة في هذا التفاوت في هذه الحالة بالذات هي أن الذكر هنا مكلف بعالة أنثى هي زوجه مع أولادهما، بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها. فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها أكثر حظا وامتيازا منه في الميراث، فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الاستضعاف الأنثوي ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين. ومن أعباء الرجل المالية نذكر منها: 1. الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته فيدفع المهر. يقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، النساء الآية 4. والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية، والمرأة تتميز عن الرجل حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه. 2. الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها فضلا عن أن يطالبها بالنفقة عليه، لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها ولم يوجب عليها أن تنفق منه. 3. الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها الموروث باعتباره جزءا منه أو امتدادا له أو عاصبا من عصبته. هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال والثروة أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة وليس هو نفس الثروة، حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات. وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة. أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبر في السن، ومن تلزمه نفقته من قريب وخادم، وما تحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة، حيث كفل لها حفظ مالها ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات. ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الأخوة والأخوات لأم، نجد أن الشارع الحكيم قد سوى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، النساء الآية 12. فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث، لأن أصل توريثهم هنا الرحم وليس عصبة لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار. لماذا حرم الإسلام شرب الخمر؟ فضل الله الإنسان بالعقل وميزه على سائر الحيوانات التي تشاركه في بقية المزايا، وبهذا العقل صار الإنسان خليفة الله في أرضه، وسخر له ما في البر والبحر وكلفه بعبادته وطاعته اعتمادا على وجود العقل. ولذلك اعتبر العقل أصلا من الأصول التي اتفقت الشرائع على وجوب المحافظة عليها من الإزالة والإضعاف، ومن أجل ذلك حرمت الشرائع المسكرات حرصا على حماية العقل وسلامته. والله سبحانه وتعالى وهو الخبير بعباده يعلم أن في الخمر من المفاسد ما لا يحصى ولا يعد، ولهذا حرم حتى التداوي بالخمور. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء، من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء. والزعم بأن تحريم الإسلام لشرب الخمر وتغليظه العقوبة عليها بالجلد لشاربها فيه اعتداء على الحرية الشخصية وسلب لها، والزعم بأن تحريم الإسلام لشرب الخمر وتغليظ العقوبة عليها بالجلد لشاربها فيه اعتداء على الحرية الشخصية وسلب لها زعم باطل مغالط مردود عليه بأن هذا التحريم يهدف إلى المصلحة الخاصة والعامة والاضطرار والأضرار الصحية والنفسية المترتبة على شرب الخمر فادحة وقد تؤدي بحياة الإنسان وهي أم الخبائث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وذكرت دائرة المعارف البريطانية أن معظم حالات الاعتداء الجنسي على المحارم مثل الأخت أو الأم والبنت وقعت تحت تأثير الخمور. وفي المثل الشرقي: في البدء يأخذ الإنسان كأسا من الخمر، ثم تأخذ الكأس الأولى كأسا ثانية، ثم تأخذ كأس الخمر الإنسان، ولو ترك الأمر إلى الاختيار فإن ضرر تعاطي الخمور وآثارها المدمرة لا يقتصر على متعاطيها وحده، حتى يترك له الأمر يختار في خاصة نفسه ما يشاء، وإنما يصل ضررها إلى كل أفراد مجتمعه. لماذا حرم الإسلام الزنا؟ إن جميع الرسالات والتشريعات السماوية حرمت كل ما هو ضار بالعقل والعرض والمال والنفس والعقيدة، كما حرمت الأديان جميعها الزنا وحرمه الإسلام وحرم كل وسيلة تؤدي إليه، لأن فيه اعتداء على الحرمات واختلاطا للأنساب، وشرع العقوبة لمن ارتكب الزنا واللواط وغيرهما. ولكن يتوهم بعض المغرضين أن الشريعة الإسلامية حينما وضعت منهجا محكما للتعامل مع الغريزة الجنسية لتكبح من جموحها اعتدت بصورة صارخة على الحرية الشخصية وضيقت منافذ هذه الحرية بتحريمها أنماط سلوكية يراها هؤلاء من صميم الحرية الشخصية مثل اللواط والسحاق والزنا، وأنها شرعت لهذه الأنماط السلوكية عقوبات تتعارض مع حقوق الإنسان. وجوه إبطال الشبهة: 1- منهج الإسلام في التعامل مع الغريزة الجنسية منهج حكيم يضع التدابير لتهذيبها أو تصريفها في الحلال والوقاية من الجنوح نحو الحرام. 2- الحكمة التشريعية من تحريم الزنا تكمن في الحرص على حماية الأعراض وحفظ الصحة والأنساب والأموال. 3- تدرجت الشريعة في عقوبة الزنا ووضعت شروطا لإثباتها. 4- عقوبات الزنا في الشريعة الإسلامية رادعة، أما في القوانين الوضعية فهي هينة واهية مغرية بتكرار الجريمة. 5- هناك حالات عديدة يؤخر فيها تنفيذ العقوبة رحمة بالمذنب. حالة تجريبية: توجيهات نبوية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. بعد قراءة الحديث الشريف حدد جوانب القوة والفرص من تصدي الداعية المعرف بالإسلام لبيان المحرمات في الإسلام. شارك بذكري أوجه الإعجاز التشريعي في المحرمات: الربا، لحم الخنزير، الخمر، الزنا، والتي تدل أن التحريم على أن التحريم لصالح الإنسان. مشروع دورة مهارات التعريف. مشروع دورة مهارات التعريف يهدف مشروع نهاية البرنامج التدريبي إلى تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة من المحتوى العام للدورة وقياس مدى الاستيعاب وعمق الفهم لدى المتدرب وتبادل المعرفة عبر محتوى إثرائي يقوم المتدرب بإضافته إلى البناء العلمي للبرنامج. ضوابط المشروع: يختار المتدرب واحد من المواضيع أدناه، يقدم حوله جوابا أو بحثا مختصرا في متوسط 3 صفحات، يقدم محتوى متوازنا وكثيف الأفكار المتنوعة مع ذكر المراجع إن وجدت. الموضوع الأول: توظيف الأزمات والجوائح في ميدان التعريف بالإسلام. جائحة كورونا نموذجا، تعد الأزمات في الميدان الدعوي سلاحا ذا حدين، ومن يجيد التعامل معها يعرف كيف يستثمر الفرص ويقلل من المخاطر. هذه الأزمات وأشباهها تترك في النفوس والعقول حيرة واضطرابا وقلقا، ومن ثم يكثر الحديث عن الحاجة إلى البحث عن منقذ وهاد لهذه الحيرة. والإسلام هو المرشح الأول بمنظومته القيمية المؤسسة على هدايات الوحي السماوي. أكتب ورقة عمل تجيب عن سؤال: كيف يمكن توظيف جهود التعريف بالإسلام في ظل أزمة كورونا؟ الموضوع الثاني: أهمية فقه الموازنات للدعاة. من أهم الأمور التي يجب على الدعاة إلى الله التحلي بها البصيرة في دعوتهم بما تشتمل عليه من معالم وضوابط وما تتطلبه من حكمة ومعرفة. ومن أهم جوانب البصيرة في الدعوة إلى الله فقه الموازنات الدعوية، فمن خلال قيام المعرفين بالإسلام بجهود التعريف فإنهم سيواجهون بعض المتغيرات التي تؤثر في مناهج وأساليب ووسائل الدعوة، وذلك لاختلاف الظروف وتنوعها باختلاف الأماكن والأزمان. ومن هنا ربما يرى الدعاة في بعض المواقف والأحوال تقديم المهم على الأهم، أو تقديم المفضول على الفاضل، أو تعاطي أخف الضررين، أو بيان قدر نسبي من المحتويات الشرعية المتعددة، وذلك لموازنات متأنية ودراسات متعمقة تتأثر بالواقع المتنوع والظروف المختلفة. أكتب ورقة عمل تجيب عن سؤال: ما هو فقه الموازنات للدعاة المعرفين؟ وما هي الضوابط المنهجية التي على الداعي أن يراعيها في تطبيقه لفقه الموازنات؟ الموضوع الثالث: فنون التعريف الفئوي، فئة الملحدين. من أكبر الفئات ذات التأثير الكبير على الفهم الصحيح للإسلام ومحاسنه فئة الملحدين بكل درجاتهم ومستوياتهم، وللأسف يعجز كثير من الناس في الحوار معهم، بل يعجز بعض المتخصصين في العلوم الشرعية أيضا على عن إقناعهم أو ردهم. وهذا العجز له أسباب متعددة، منها عدم الوعي بخصوصية هذه الفئة وما يحتاجونه من مزيد مهارات للداعية في الموقف التعريفي. أكتب ورقة عمل تجيب عن سؤال: ما هي أهم النصائح الخاصة بالتعامل مع فئة الملحدين بكل أطيافهم؟ وكيف ينجح الداعية المعرف في إنجاح الموقف التعريفي مع هذه الفئة؟ الموضوع الرابع: صمم خريطة لموضوعات التعريف بالإسلام في ضوء الدورة التدريبية مع تقديم شرح مختصر لكل مفردة. الحمد لله، تم قراءة هذه الوحدة، الوحدة 12 في هذه الليلة. قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري، وجزى الله جمعية أصول على هذه الحقائب التدريبية 9 التي فعلا أفادتني كثيرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.